بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع هياف ناصر الهياف التميمي. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز تعليق الآيات في البيوت أم لا يجوز، أم أن ذلك بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج في تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمجالس ونحو ذلك للفائدة والذكرى. وأما تعليقها على الإنسان كالمريض أو الصغير كتميمة لحفظه من الجن أو كذا، هذا لا يجوز. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وفي رواية أخرى: من تعلق تميما فقد أشرك. فالتمائم هي التي تعلق على الأولاد أو على المراء، إما لقصد حفظهم بزعم المعلق من الجن أو من العين، كل هذا لا يجوز. أما تعليق آيات أو أحاديث مكاتب ونحوها لقصد الزائدة والذكرى فلا بأس بها.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الرحمن محمد من الكويت. أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عالمنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب مصري الجنسية غير متزوج، بالكويت أقيم وأعمل هناك، وأقرأ كثيرا عن إخواننا المجاهدين في أفغانستان عن طريق مجلة الجهاد ومجلة البنيان، وقد اشتقت كثيرا إلى الجهاد، وأرجو من الله أن يرزقني الشهادة. ولي والدتي في مصر، ولي أخ أكبر مني تعيش معه في مصر، وإخواتي البنات كلهم متزوجون. وقد سألت بعض الصالحين فقالوا: لا بد من إذن والدتك قبل السفر للجهاد، وأنت تعلم جيدا بأننا في زمن لا يعرف الجهاد، وإذا عرفوا لا يوافقون، فما الحكم في سفري؟ هل أسافر دون إذنها؟ أرجو الإفادة الشافية، جزاكم الله خيرا.
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الرواية أخرى قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فنوصيك أيها الأخ باستئذان الوالدة وأخذ رضاها، فإن سمحت فاستعن بالله وجاهد، وإلا فجاهد فيها بالإحسان إليها وبرها والرفق بها، لأن حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات. وفقك الله لما فيه رضا.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. وإن كان أخوه موجود،
ولو كان عندها أخ غيره أو ثاني أو ثالث، ولو كان إخوة. نعم،
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم حاء من الرياض. أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد اطلعت على فتوى سماحتكم والمرفق صورتها، وهي قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره إلى آخره، وأن هذا نوع من القمار المحرم شرعا. وسؤالي هو: هل محطات البنزين التي تزود من يشتري منها بنزين لسيارته بكرت مكتوب عليه عند حصولك على كروت بكمية 3000 لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانا، هل هذا من القمار المحرم شرعا أيضا كسابقه؟ نرجو منكم الإفادة، أثابكم الله. والواقع أنه أرفق إعلان وأرفق أيضا صورة من الفتوى التي صدرت منكم سماحة الشيخ.
تقرأ الإعلان
إذا رأيتم هذا؟
نعم.
محطة كذا لخدمة السيارات وللمحروقات في المكان الفلاني، إلى زبائننا الكرام، أطلب كرت بموجب الكمية المصروفة في سيارتك عند حصولك على كروت بكمية 3000 لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانا، ومذكور اسم المحطة ومكانها.
هذا فيه نظر يحتاج إلى تأمل ودراسة، لأن قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان تشويش عليها، فيحصل مثل ما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل. فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان وعدم الالتفات إليه، لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم. أما الجزم بأنه محرم ويحتاج إلى مزيد عناية في حلقة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن أبقي إليكم هذه الرسالة وما أرفق بها.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، سوداني مقيم بالطائف واسمه عين سين أبو موسى. أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها ما يلي: يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب وإخواني من أبي، ويسأل أيضا عن بعث الزكاة إلى بلده لكثرة الفقراء هناك.
لا معنى من صرف الزكاة لأخوته الذكور والإناث إذا كانوا محاوي فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعا، صلة وصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا كان أخو الإنسان فقيرا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم، لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعا. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله مها عبد العزيز، أختنا تسأل في سؤالها عن يد المرأة أين تضعها أثناء الصلاة، عن يدي المرأة أين تضعهما أثناء الصلاة.
كالرجل، السنة أن تضعهما على صدرها كما جاء في السنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الصلاة إلا ما خصه الدليل، فهي تعمل كما يعمل الرجل في صلاتها، تكبر وتقرأ الاستفتاح وتقرأ الفاتحة وما تيسر معها، تركع وتطمئن وترفع وتعتدل وتطمئن وتضع يديها وقت القيام على صدرها قبل الركوع وبعده كالرجل سواء. نعم.
جزاكم الله خيرا.
لأن الرسول عليه السلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الرجال والنساء.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله ميم ميم عين. أخونا يسأل ويقول: إذا كان للإنسان المسلم أخ أو أخت تاركة للصلاة بالكلية وقدم ما يلزم من النصح ولكن دون جدوى، فهل يجوز له أن يلجأ إلى أسلوب المقاطعة؟ وما هو حدود معاملة تارك الصلاة لو كان ذا قرابة في ديننا الحنيف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا ترك الأخ أو الأخت أو غيرهما من الأقارب الصلاة فالواجب النصيحة والتوجيه والصبر على ذلك، فإن أجاب من ترك الصلاة وهداه الله وتاب فالحمد لله، وإلا وجبت مقاطعته وهجره فلا تستجاب دعوته لوليمة ولا غيرها، ولا يدعى لوليمة ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يتوب إلى الله، لأن جريمته عظيمة وهي ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء. ترك الصلاة والتعمد لذلك ردة عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى، والله يقول سبحانه عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فبدأوا أعمال الخبث التي دخلوا بها النار بدأوها بترك الصلاة، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن مع أقربائه إذا تركوا الصلاة أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير، وأن يوجه أيضا بعض إخوانهم الطيبين إلى أن ينصحوهم ويوجهوهم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فالتعاون على البر والتقوى من أهم المهمات. فإن هداهم الله سبحانه وتابوا فالحمد لله، وإلا وجبت مقاطعتهم وهجرتهم حتى يستقيموا ويتوبوا، هذا هو الواجب على المسلمين. إلا الوالدين، فالوالدان لهما شأن آخر، لأن الله قال سبحانه في حق الوالدين الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين، يصبر عليهما ويحسن إليهما ويرفق بهما ويدعوهما إلى الله لعل الله يهديهما بأسبابه، ولا يعجل ولو استمر بالكفر، عليه أن ينصحهما ويوجههما إلى الخير، ويستعين على ذلك بمن يرى من أقاربه وإخوانه وأحبابه لعل الله يهديهما بأسبابه. فلو استمر على الكفر لم يقطع النصيحة ولم يقطع الإحسان، بل يستمر في نصيحته وإحسانه حتى يسلم أو يموت. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من القطيف في المنطقة الشرقية، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم راي دال. أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: أنا مدرس مصري أعمل بالمنطقة الشرقية ومدين لبرنامجكم الخالد نور على الدرب، وإذ نشكركم ونتوجه بالدعاء للقائمين عليه وممن خلف البرنامج ولعلمائنا الأفاضل جعلكم وجعلهم الله ذكرا لنا في ديننا ودنيانا. السؤال الأول هو: أنا مقيم بالمملكة بصحبة أسرتي المكونة من زوجتي وولدين، أما والدي الذين يعيشان في مصر فتقدم أما والدي الذي يعيش في مصر فتقدم به العمر، ولكنه ما زال يشتغل بالتجارة في محله البسيط ساعيا على أخي الذي أنهى دراسته هذا العام والتحق بالخدمة العسكرية، وعلى إخوتي البنات الاثنتين، ولكن والدي يربطان رضاهم علي بمساعدة أخي المادية وتحمل نفقة زواجه وحتى قبل إخوتي البنات، ومن أجل ذلك قطعوا اتصالهم بي واعتبروني عاقا لهما، رغم أنني مريض بمرض مزمن، وكم أخشى من المجهول على مصير أولادي، وأخشى ما أخشى وما يؤرقني عدم رضا الوالدين علي، فأرجو من سماحتكم تبصيري كيف أتصرف تجاه ما يطلب مني الوالدان، جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك أن تتقي الله ما استطعت، فإن استطعت أن تصل والديك وترضيهما فافعل بما يسر الله لك، بعد حاجتك وحاجة أولادك وزوجتك، فإن لم يتيسر فأنت معلور واعتذر إليهما بذلك، فإن النفقة عليك وعلى أولادك مقدمة، فعليك أن تنظر في الأمر وأن تجتهد وتحرص على إرضاء والديك بما يسر الله لك من المال حتى يرضي عنك وحتى تساعد أخاك، وأنت على خير عظيم. ولو خففت النفقة على نفسك وأهلك بعض التخفيف الذي لا يضر الجميع لإرضاء والديك فهذا أمر مطلوب، فاجتهد في الاقتصاد والحرص على أن توفر شيئا ترضي به والديك. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول مقدمه لسيادتكم: أنا المقيم بالمملكة السعودية في مدينة الخرج عاشور عبد الرحمن عبد الله، أرجو من سماحتكم الإفادة عن هذه القضية، هل جثة الحسين في العراق أو في الشام أو في مصر؟
المعروف أن جثة الحسين في العراق وليس في مصر وليس في الشام، وإنما دفن في العراق، والذي في مصر ليس له أصل، وإنما هي دعوى لا حقيقة لها. وأقبح من ذلك وأشد من ذلك دعاؤه والاستغاثة به والطواف بقبره، هذا من أعظم المنكرات والقبائح بل من الشرك الأكبر، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائح كل ذلك من المنكرات العظيمة ومن الشرك الأكبر، سواء كان المدهون الحسين أو غير الحسين. وهكذا ما يفعل عند قبر البدوي أو السيد زينب أو غير ذلك كله يجب تركه، وإنما يجوز الزيارة فقط، الميت يزار ويدعى له بالمغفرة والرحمة سواء كان الحسين أو غير الحسين. أما أن يدعى الأموات من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب منهم الشفاء أو النصر على الأعداء، هذا كله من عمل الجاهلية، من عمل المشركين الأولين، من الشرك الأكبر. وهكذا الطواف بقبورهم رغبة بما عندهم السر فيما يقول عبادهم من دون الله كل هذا منكر عظيم. فالطواف عبادة عظيمة لله ولا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة، فالقبور لا يطاف بها ولا يسأل أهلها شفاء مرضى ولا نصر الأعداء ولا غير هذا، وإنما يزارون إذا كانوا مسلمين يزارون ويدعى لهم المغفرة والرحمة، وفي ذلك عبرة وذكرى للزائر يذكر الموت ويذكر الآخرة. أما العبادة فحق الله وحده، هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال عز وجل: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآية في هذا معنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه هو الذي يدعى سبحانه ويرجى ويخاف، هو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور وغير هذا من العبادات. كما قال سبحانه: قل إن صلاتي، قل يا محمد للناس، يا أيها الرسول للناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. فالواجب على جميع المسلمين التفقه في الدين وتبصير الجاهل وتعليمه، وهذا من حق العلماء، هذا من واجب العلماء أن يبصروا الناس، سواء كان ذلك فيما يتعلق بقبر الحسين أو غيره في مصر وغير مصر. الواجب على العلماء علماء الحق أن يبصروا الناس وأن يعلموهم أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات أمر منكر بل من الشرك الأكبر. هكذا الطواف بقبورهم أمر منكر، الطواف عبادة لله ولا تفعل إلا عند الكعبة عند البيت الشريف في مكة المكرمة، فالقبور لا يطاف بها ولا يدعى أهلها من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم. نعم إذا كانوا مسلمين يسلم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة هكذا، كان النبي يزور البقيع ويدعو لأهله بالمغفرة والرحمة، ويقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة في زيارة القبور. أما قبور الكفار فلا يسلم عليهم، إنما تزار للعظة والذكرى، إذا زارها يتذكر الآخرة يتذكر الموت، لكن لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم. فما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فلم يستغفر لها، نهاه الله يستغفر لها لأنها ماتت على دين الجاهلية، فاستأذن ربها يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى، وإنما أذن في زيارتها للعبرة والاتعاظ. وبهذا يعلم السائل أن ما يدعى موجود الحسين في مصر ليس له أصل عند أهل العلم، وإنما جثته كانت في العراق وهو قتل في العراق، ويقال إن رأسه نقل إلى يزيد في الشام، فلا يطاع إلى ذهب هذا الرأس، هل دفن في الشام أو عيد إلى محله في العراق مع جثته. فالحاصل أن وجود جثة الحسين في مصر أمر لا أساس له، بل هو من كذب أمراء السابقين من بني عبيد القداح، لأنهم كانوا رافضة فأحدثوا هذا القبر وسموه قبر الحسين، وهو شيء لا أساس له، ويقال لهم الفاطميون، وهم أناس معروفون عند أهل السنة بأنهم شيعة رافضة. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل أيضا عن رادعة العدوية سماحة الشيخ.
معروفة بالعبادة، مشهورة عند أهل التاريخ وأهل السير أنها امرأة عابدة، وليس عندي تفصيل عن حالها وترجمتها، لكنها مشهورة لأنها امرأة عابدة، وليس عندي أكثر من ذلك في حالها، نسأل الله يعفو عنا وعنها وعن كل مسلم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من الموصل في العراق هذه رسالة بعث بها الأخ رائد محمد علي عبد الله الرملة أخونا، يقول في أحد أسئلته: هل من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات غفر له ذنبه ولو كان كزبد البحر؟ وهل ورد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ورد في فضله حديث رواه الحافظ وغيره في حث على هذه الكلمات: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فالإكثار منها فيه فضل عظيم، ومن أسباب غفران الذنوب لمن صدق في ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فهو استغفار عظيم، لكن إنما يحصل هذا الفضل العظيم لمن تاب توبة صادقة. لهذا قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والتوبة الصادقة تشتمل 3 أمور، تشتمل على 3 أمور: الأمر الأول الإقلاع من الذنوب وتركها طاعة لله وتعظيما له، الأمر الثاني الندم على ما مضى منها والأسف والحزن على ما مضى منها، الأمر الثالث العزيمة الصادقة لا يعود فيها. فإذا تاب هذه التوبة كفر الله خطاياه مطلقة كبيرة أو صغيرة. وهناك شرط رابع: إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوقين فلا بد من رد الحق إلى أهله، إذا كان دين أو ظلامة، يعني أخذ مال من إنسان أو سرقة أو ما أشبه ذلك، لا بد من رد المال إلى مستحق أو تحلله من ذلك. فالحاصل أن من تمام التوبة من حق المخلوقين أن يعطيهم حقهم أو يتحللهم من ذلك، فإذا سامحوا سقط حقهم. فلا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بإعطائه حقه أو استحلاله، فإذا سامح وحلل فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل يجوز رفع الأيدي عندما يدعو الخطيب يوم الجمعة؟ لأني سمعت أنه لا يجوز رفع الأيدي عند دعاء يوم الجمعة.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر ذلك. والعبادة توقيفية ليس للرأي فيها مجال، فلا ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه في الدعاء، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يستسقي يعني يستغيث يطلب الله الغوث من أجل الجدب والقحط، فلا بأس يرفع يديه في خطبة الجمعة عند دعاء الاستغاثة، كما فعل ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما استغاث يوم الجمعة في خطبة الجمعة رفع يديه ودعا ورفع الناس أيديهم. أما في خطب العادية التي ليس فيها استغاثة فإنه لا يرفع يديه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه، وهو الذي يقول صلوا كما رأيتم نصلي، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع في خطبة الجمعة وهكذا خطبة العيد، فإنه لا يشرع لنا أن نرفع فيهما إلا في الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء أو في الجمعة أو في العيد إذا استسقى يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتالية فهل تبطل صلاته كحك الرأس أو الأنف أو ما شابه ذلك؟
ليس على هذا دليل ولا تبطل الصلاة بذلك، لكن ينبغي المؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة الكثيرة في الصلاة المتوالية تبطلها من غير تحذير، أما التحذير بثلاث فهو قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تبطل به الصلاة. فلو حرك يده ثلاثا أو حك رأسه ثلاثا أو ما أشبه ذلك لم تبطل صلاة بذلك. وهكذا إذا كانت الحركة مفرط، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر ثم صعد فقرأ المنبر وركع عليه، فلما سلم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وحال أمامة بن زينب بنت منك أمامة بن زينب رضي الله عنها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. هذه الحركة لا تضر الصلاة لأنها مفرقة. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه لما عرضت عليه الجنة تقدم وتقدمت الصفوف وأراد يتناول منها عنقودا فلم يتيسر ذلك ولم يمكن من ذلك، ولما عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام تأخر وتأخرت الصفوف، فدل ذلك على أن هذه الحركة وأشباهها لا تطول الصلاة، لا تطول الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس إذا الشخص تحرك حاجبه أو أسفل عينه اليمنى بدون إرادته فهذا من دواعي الشر لهذا الشخص، وإذا شخص تحرك حاجبه أو أسفل عينه اليسرى بدون إرادته فهذا من دواعي الخير لهذا الشخص، فهل هذا الشيء صحيح؟ أختونا جزاكم الله خيرا.
هذا شيء لا أصل له، بل هو من الخرافات، خرافة لا أساس لها ولا يلتفت إليها. نعم.
إذا رجل حلف يمينا بالله أو يمين طلاق وهو في حالة غضب فهل يكتب عليه هذه اليمين، وهل من الواجب عليه دفع الفدية؟
هذا مقام تفصيل يحتاج إلى تفصيل وإلى عناية. فاليمين ضابطها أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع او الحث او التصديق او التكذيب هل يقال يمين؟ كان يقول عليه الطلاق ان كلم فلانا يقصد منع نفسه من كلامه، او يقول عليه الطلاق ان لم يزر فلانا يقصد حث نفسه على زيارته، او يقول عليه الطلاق ان فلانا قد مات يقصد ان يصدق في ذلك حتى يصدق، او عليه الطلاق ان هذا الشيء لم يقع حتى يصدق انه لم يقع. فالحاصل ان اليمين انما التعليق انما يكون يمينا اذا كان لقصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب، فهذا اذا كان هذا قصد المتكلم يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفي كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق ولا التحريم لهذه النية. أما إذا كان المقصود التعليق فقط فلا يقال له تعليق ولا يقال له يمين، كأن يقول إذا دخل رمضان فزوجته طالب هذا يسمى تعليق، إذا دخل رمضان طلقت ليس بيمين، وكان يقول إذا طلعت الحمل فهي طالق، أو يقول إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة.
جزاكم الله خيرا.
نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.